أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم وهم يتناظرون في السوق، فقال: ارموا يا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بني فلان لأحد الفريقين. فأمسكوا أيديهم فقال: ارموا. قالوا: يا رسول الله، كيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ قال: ارموا وأنا معكم كلكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. هذه أحاديث في ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يذكرها صاحب ترتيب المسند في ذكر إسماعيل عليه الصلاة والسلام وذكر إسحاق ثم يعقوب ثم يوسف، كأنه يعني بيذكر كل نبي ما يتعلق به، وكان لن يوجد أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعلق كل نبي إيه الذي قيل عنه من أحاديث صحيحة، أو على الأقل في مسند الإمام أحمد رحمه الله. لذلك يحتاج أن يأخذ من كتب التواريخ ومن كتب التفسير ما يتعلق من ذلك، فنذكر البعض من ذلك. من الأحاديث اللي في مسند الإمام أحمد حديث سلمة ابن الأكوع: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم وهم يتناضلون، ومعنى المناضلة يعني الرمي بالسهام، يرمون بالسهام كأنه النوع من أنواع تعلم الجهاد. أن يرمي كما قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ولا شك في ذلك، وده معروف إن العلوم العسكرية تقول هذا شيء، قوة الدولة فيما تقدر أن ترمي به، سواء في الماضي كان الرمي بالسهام وبالرماح، بعد ذلك الرمي بالرصاص، بعد ذلك الرمي بالقنابل بالمدافع بالطائرات بالرمي، الآن التحكم عن بعد في الصواريخ، يرمي من قارة إلى قارة أخرى بالصاروخ اللي يتحكم فيه بأشعة الليزر أو بالتوجيه الإلكتروني وغير ذلك. القوة الرمي، ولذلك ممكن أن دولة كبيرة تخترق دولة أخرى وتضربها من بعد من غير ما يضيع منها جنود ولا غيره، من بعد يرمي عليها ويرهبها ويخيفها بذلك. دل لنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، تعلموا ذلك. ولم يقل الرمي بالسهام، لا، الرمي تركها مطلقة، لأنه كل زمان يجد فكون الرمي فيه بطريقة معينة. فرق بين أن يتصارع الرجلان الأقوى منهما يغلب، وبين أن يكون من بعيد ويرمي. شفنا كيف صنع سلمة بن الأكوع، راوي هذا الحديث، راوي هذا الحديث سلمة ابن الأكوع مع المجموعة الذين أغاروا على سرح النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، لهم سرية عبد الرحمن الفزاري، كيف صنع به سلمة ابن الأكوع وحده بسرية كاملة، دوخهم ليلة ثم نهارا ثم ليلا لغاية ما أوقفهم في مكان وأرعبهم طول الليل، وهو يقول: خذها وأنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع كما قدمنا قبل ذلك. فهذا سلمة يروي لنا هذا الحديث رضي الله عنه: خرج على رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم، قبيلة أسلم، وهم يتناضلون في السوق، يعني في السوق كأنه بعد ما خلص البيع والشراء السوق فاضي، فيتناضلون بيرمون بالسهام، حاطين هدف وبيرموا، هذا فريق يرمي وهذا فريق آخر يرمي، مين اللي يصيب الهدف أكثر من الثاني، فريقان. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: ارموا. أمره النبي صلى الله عليه وسلم وشجعهم على ذلك، قال: فإن أباكم كان راميا. أبوهم أبو العرب إسماعيل على نبينا عليه الصلاة والسلام، أبو النبي صلى الله عليه وسلم، وجدهم الأعلى بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني من العرب جدهم الأعلى كان إسماعيل عليه الصلاة والسلام، قال: ارموا فإن أباكم كان راميا. إسماعيل يا ترى كان راميا فقط بس كان يرمي ولا له صفات أخرى؟ لا، ده هنا النبي صلى الله عليه وسلم يحفزهم على ذلك بذكر صفة من صفات إسماعيل وما أكثر صفاته عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ويكفيه ما ذكره الله عز وجل من فضله. واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا عليه الصلاة والسلام. هذه من صفاته العظيمة إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وصف بأنه كان رسولا، كان رسولا، غيره كانوا أنبياء والرسل أقل من الأنبياء، هو مدحه الله عز وجل بأنه كان رسولا، كان رسولا في هذا المكان في جزيرة العرب وما حولها من المناطق أرسله الله سبحانه وتبارك وتعالى إليهم. شريعته شريعة إبراهيم أبيه عليه الصلاة والسلام، يبقى مش شرط أن الرسول يأتي بشريعة مستقلة، لا، يأتي الرسول ولكن يبلغ شريعة من معه أو من قبله، هذا إسماعيل النبي عليه ونبينا الصلاة والسلام. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، كان لا يكذب أبدا، وحاشا الأنبياء أن يكذبوا، ولكن هو في صدق الوعد، صدق الوعد إنه الإنسان يكون صادق الوعد، يوعدك إنه هروح المكان الفلاني معك في الوقت الفلاني ويفعل ينفذ ما يقول، لا يعد وعدا وهو ينوي أن يخلف في ذلك، فهذا لكل الناس. ولكن قد يكون إنسان عنده شدة مبالغة في ذلك، الوعد لا يخلف وعده أبدا حتى ولو أصابته مضرة، فكان من هذا الصنف إسماعيل عليه الصلاة والسلام ونبينا صلوات الله وسلامه عليه، إنه يعد سأفعل كذا ويفعل هذا الشيء ولعله إنسان يوعده في المكان الفلاني انتظرني، ينتظر اليوم والتاني والتالت ولعل فلانا هذا لا يأتي، يبقى هنا من الممكن أقول له حنتظرك اليوم الفلاني والله يتأخر ساعة ساعتين خلاص ما مش هستناك، ويبقى أنا صادق في الوعد بتاعي أنت لما جيتش، ولكن أن نقعد نستناك لغاية الليل وبتلك في المكان لتاني يوم وبتلك على لغاية ما تيجي، لا، هذا شيء صعب جدا، هذا شيء صعب جدا. هذا كان فعل إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وكذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه كان إذا وعد لا يخلف عليه الصلاة والسلام، ولعله يعد إنسانا أن يلقاه في مكان وينتظر النبي صلى الله عليه وسلم يوما لغاية ما يأتي الليل ويبيت ينتظره، فلما يأتي هذا الذي تأخر على النبي صلى الله عليه وسلم يلقاه بعد ذلك قال أرهقتني يا فلان أو أتعبتني يا فلان إن خلتني أنتظرك هذا الوقت الطويل، وكان بالإمكان أن تأخر ساعة خلاص أنت لتأخرت ولا أنتظرك، فكان كأنه مدح على ذلك المبالغة في الوفاء بالوعد. ومن صفات الإنسان المؤمن أن يكون صادقا، قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، الصادقين المؤمنين الذين يصدقون في حديثهم، يصدقون في وعودهم، يصدقون في نواياهم، يخلصون لله سبحانه وتبارك وتعالى. فمنهم إسماعيل عليه الصلاة والسلام، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، مش نبي بس لا، وقلنا النبي كل من يوحى إليه من الله عز وجل، من نبئ بأمر الأمور الغيب، أمر بأمر الناس بالمعروف والنهي عن المنكر، ونزل عليه ملك من السماء يأمره ويوحي إليه من عند الله عز وجل بذلك، هذا نبي. لكن إذا أمر بتبليغ شريعة هذا رسول، يبقى الرسل أعظم شأنا من الأنبياء، ومبلغون لشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى، سواء كان نزل عليهم كتابا أو بشرع من كانوا قبله. هذا إسماعيل كان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة، يبقى هنا أمر الإنسان أهله، الأهل الأقرباء، أقرباء الناس، الزوجة، الأولاد، الأب، الأم، الإخوة، الأهل، فكان يأمر أهله بالصلاة. كان إسماعيل يفعل ذلك، وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم في آخر سورة طه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. هذه آية عظيمة جدا فيها بشارة من الله سبحانه وتبارك وتعالى، تأمر أهلك بالصلاة والله عز وجل يقول لا نسألك رزقا، كأن الرزق من وراء ذلك، من وراء ذلك، من وراء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأعظم ذلك الأمر بالصلاة. ولذلك أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، اصطبر، كأنك حين تأمر بالصلاة مش الكل حينفذ، مش الكل حينفذ. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأمر أولانا بالصلاة لسبع سنوات واضربوهم عليها لعشر، يبقى أن فيه نوع من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أمر أهلك بالصلاة واصبر لذلك، اصبر، ستجد منهم شيء من النفور، شيء من الاعتراض، شيء من عدم الفعل، اصبر وأمر مرة واثنين وثلاثة. فكان يأمر أهله صلى الله عليه وسلم بالصلاة ويصطبر على ذلك عليه الصلاة والسلام كما أمره ربه سبحانه وتبارك وتعالى. يأمر بالصلاة، يأمر بدين الله عز وجل. ومن خصائص هذا الدين بعد التوحيد، ركن الإسلام التوحيد، ثم بعد ذلك الصلاة. أؤمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وحين تأمر بالمعروف وتنهى عنك تضيع وقتك، وقت ضائع منك. فيقول طب كنت رحت اشتغلت في هذا الوقت حيضيع علي وقتي، يقول لك لا، الرزق موكل بذلك، بأن تأمر بالمعروف وتنهى عنك مش حيضيع رزق، بل رزق أكثر، نحن نرزقك لا نسأل الرزق، نحن. وعبر بنون العظمة، نحن نرزقك، يعني الرزق الوفير الذي يليق بعظمتنا. لذلك المؤمن لا يكون تارك الأمر المعروف والنهي عن المنكر بعدما سمع ذلك من الله عز وجل. أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وبعدما رأى من إسماعيل النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، والزكاة قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الصلاة والزكاة، يصلي الإنسان ويزكي، والزكاة نوعان، تزكية النفس بتوحيد الله عز وجل والإخلاص والعمل لله سبحانه وتبارك وتعالى، والمتابعة لهدي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تزكية النفوس، حسن الأخلاق. كذلك الزكاة، إيتاء الزكاة، أن يعطي الفقراء النصيب الذي جعله الله عز وجل في مال الأغنياء المالك النصاب، أن يدفعوه للفقراء. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا، مرضيا، كأنه رضي الله عنه فأرضاه، فهو مرضي عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، أرضاه الله سبحانه وتبارك وتعالى بأن نفذ أمر الله وصبر على أمر الله. هذه من صفاته. وقال الله عز وجل فبشرناه بغلام حليم، فوصفه بأنه فيه الحلم وفيه الصبر، ويكفي في صبره أن صبر على أن أراد أبوه أن يذبحه تنفيذا لأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. فوصفه الله سبحانه وتبارك وتعالى بالحلم، بالصبر، بصدق الوعد، وصفه بأنه محافظ على الصلاة ويأمر أهله بالصلاة وبالزكاة، وكان عند ربه مرضيا. هذا إسماعيل في صفاته في هذا الحديث كان راميا، يبقى كان قويا، وكان يتمرن على الجهاد في سبيل الله عز وجل بالرمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أباكم كان راميا، قال ارموا وأنا مع بني فلان. هنا كون يقول ذلك أنا مع الفريق الفلاني، يعني تشجيع، تشجيع. فالصحابة لما رأوا أنت مع فلان ألقوا ما بأيديهم، خلاص فاز الفريق الفلاني. إزاي حنقول أنت مع الفريق الفلاني وإحنا نغلب الفريق الفلاني؟ لا، فريق فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يتغلبش، الفريق رموا ما بأيديهم. فنظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، مش ده اللي أراده، مش ده أراد أنه هو المنافس، يكون بينكم منافسة في هذا الشيء. فقالوا فيه تواضع عليه الصلاة والسلام، التواضع منه أنه يقول أنا مع بني فلان، معنا فلان بنو فلان، هؤلاء يمكن يغلبوا، يمكن يغلبوا. اللي أنا مع فلان يعني اتنفسه، اتنفسه يعني حاوله تغلبه، أنا مع هؤلاء. يبقى فيه التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه من الممكن أن يكون مع فريقه ويكون فريق ده المغلوب. فلما كان من الصحابة أن يسمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، كان رد الفعل إيه؟ لا، ما تكونش مع فريق مغلوب أبدا، هم الغلبين من غير ما نرمي ولا شيء. لكن مش دي النتيجة المطلوبة، مش ده اللي مطلوب، أنه ما ترمي السلاح ميالك، لا، يبقى أنا ارموا أنا معكم كلكم، أنا مع الكل، أنا مع الجميع. طالما أن يكون مع فريق يبقى الفريق ده هو اللي غالب، لا، أنا مع الجميع، ليحاول كل فريق، إحنا معنا النبي صلى الله عليه وسلم، نحاول نغلب هذا الفريق الأقل. ارموا وأنا معكم كلكم. في هذا الحديث فيه أن إسماعيل النبي الرسول عليه الصلاة والسلام كان راميا، كان راميا. طب هذا فقط من الصفات التي له؟ لا، ده أيضا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الشيرازي في الألقاب عن علي، صححه الشيخ الألباني، أنه قال أول من فتق لسانه بالعربية البينة إسماعيل، وهو ابن 14 سنة. أول من فتق، إنه هو ما كانش عربي عليه الصلاة والسلام، لسانه مش عربي، لا، لسانه سورياني زي لسان أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وتعلم العربية من هؤلاء الذين قدموا إليه. طيب، تعلم منهم العربية، كان مثلهم لغاية هذا السنة، في هذا السن فتق لسانه، يبقى التعليم الرباني من الله سبحانه وتبارك وتعالى الذي أنعم على إسماعيل وعلى ابنه محمد صلوات الله وسلامه عليه، فكان سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه وأفصح الخلق، جمع له الكلام جمعا صلوات الله وسلامه عليه. قال أوتيت دوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، أوتيت دوامع الكلم، فكان أفصح الناس في زمنه، وأول من تكلم باللغة العربية الفصيحة إلا أعجبت أهل العربية، هم ما عرفوش تكلموا زيه، فذلك عرفوا أن هذا وحي من الله سبحانه وتبارك وتعالى وتعليم من الله عز وجل، فغلبهم في العربية ونفسهم فيها أي أعجبهم هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وأفصح من تكلم بهذه اللغة وأبلغ من تكلم بها، والذي جمع له الكلام جمع كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ويكفي في ذلك أن يأتي عنه الحديث إلا ألفاظه قليلة منه صلى الله عليه وسلم، وقد يشرح في مجلدات حديث واحد عنه صلوات الله وسلامه عليه، يقول لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، ويشرح العلماء الكلمتين اللي قالهم النبي صلى الله عليه وسلم في كتب كثيرة، ما من كتاب من كتب الفقه إلا وفي أبواب على هذا الحديث، ما من كتاب من كتب الأصول إلا وفيه أبواب على هذا الحديث، لا ضرر ولا ضرار، صلوات الله وسلامه على نبينا وعلى غيره من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. أيضا جاء في الأثر أن إسماعيل كان أول من ركب الخيل، هذه من صفات أول من ركب الخيل، كأن قبل إسماعيل عليه الصلاة والسلام ما كانوش معتدين يركبون الخيل، كانت الخيل وحوشة متوحشة، ما كانش الخيل خيل أهلية يركب عليه الناس، لكانت في البرية، في البرية أول من صاد الخيل وروض الخيل وركب الخيل هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. من كانوا يركبوا إيه؟ يركبون الجمال قبل ذلك، يركبون الجمال الإبل، لكن أول من ركب الخيل وروضها كان إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فضيلة أخرى أيضا لإسماعيل عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا أعد لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، يبقى جمع الاثنين إسماعيل عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، كان أبوكم راميا إسماعيل عليه الصلاة والسلام، ومن رباط الخيل أول من روض الخيل كان إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فجمع أسباب القوة فكانت في نسله، وأمر الله عز وجل المؤمنين أن يعدوا هذه الأسباب أسباب القوة للكفار. نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.